القرآن أهل الله إلى خلقه فقط ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم
50 آية. صدق مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام. كان حديثنا في الأسبوع السابق حول قراءة القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن رغم أنه نازل ضمن صلاة الليل، لكنه على أي حال يدل على أن قراءة القرآن شيء مهم وضروري حتى ولو لم يكن ومن صلاة الليل. قول رسول الله عليك بقراءة القرآن على كل حال ينص على أن قراءة القرآن شيء ينبغي أن يكون وفي كل حال، حتى أن فقهاءنا أفتوا أن المرأة الحائض وكذلك الجنب، الرجل المجنب أو المرأة المجنبة فقط وفقط يستثنى بشأنهم الآيات الأربع العزائم التي هي ضمن سور العزائم، والباقي حتى الكراهة ما يقولوا بها يقرؤون القرآن. نعم نساء قد يكون واحد يقول بالكراهة بمعنى أقل ثوابا، قد يكون، ولكن على العموم ليس هكذا. على العموم حتى المرأة الحائض، حتى الرجل المجنب، حتى المرأة المجنبة، حتى من عليه أغصال الحدث الأكبر، مع ذلك قراءة القرآن مستحسنة بشأنه، حتى في حال النيام، يعني النيام أقصد في حال الاضطجاع، ما لازم أن يكون القرآن في حال الجلوس والقيام. طبعا هذا باعتبار الآداب، خذ من الآداب أن يكون جالسا أمام القبلة على ما سيأتي إن شاء الله. إذا أنا ما تعبت واستمريت بالبحث رح أشير إلى ذلك، لكنه حتى في حالة الاضطجاع كما ورد في نفس القرآن قوله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وصحيحة حريز عن الإمام الصادق تؤكد أن القرآن هو عهد الله إلى خلقه، فينبغي للمرء المسلم أن يراجع عهد الله إليه، فعلى الأقل يعين المقدار الأقل أن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. انتهينا في ذاك اليوم إلى الحديث الذي بعد، أنا تعبت وما قدرت أكمل، إلى الحديث عن آداب القراءة. قراءة القرآن لها آداب، اسمان من الآداب. آداب ظاهرية وآداب معنوية. الآداب الظاهرية الطهارة، هذا من جنس الآداب. طبعا ما نقصد بذلك أنه إذن الجنب والحائط لا يقرآن، لا خلي يقرآن، لكن الذي ليس له عذر مو حائط ويقدر عليه غسلهم يقدر يغتسل، وإذا محدث بالحدث الأصغر يقدر يتوضأ. هنا من آداب القرآن الطهارة واستقبال القبلة وصحة القراءة طبعا صحة القراءة يعني قراءة القرآن بشكل صحيح من دون أن يبتلي بوسواس. بعضهم يبتلون بالوسواس في إخراج الحروف عن مخارجها أو ما شابه، لكن لا طبعا ذاك ليس مطلوبا من دون أن يبتلي بوسواس. عن مولانا الإمام الباقر سلام الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكن من الغافلين. بالليل اللي يقرأ 10 آيات، افرض يريد ينام تعبان من أشغال اليومية يريد يأخذ للراحة، فـ10 آيات هاي الشيء سهل يقرأ ثم ينام. من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكن من الغافلين، هذه درجة. ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين، هذه في المستوى أعلى. يكتب من الذاكرين، هذه في المستوى أعلى من أنه لا يكتب من الغافلين. 50 آية إذا قرأ كتب من الذاكرين. ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، هذا قانت، القانت في المستوى أعلى من الذاكر. القانت يعني المطيع، القانت مو المقصود بالقانت يعني اللي يأخذ قنوت مثلا، القنوت اللي نأخذه في الصلاة. القانت يعني مطيعون، فالصالحات قانتات تائبات. ومن قرأ 100 آية كتب من الخاشعين، الخشوع شيء فوق القنوت يعني فوق الطاعة، يخشع قلبه. هذا في القرآن يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة صعبة، واحد يحس في بالصعوبة إلا الذي يكون قلبه خاشعا. ومن قرأ 300 آية كتب من الفائزين، الفائزون بعد تعرفوهم من هم، الذين يرثون الفردوس. الفوز هذا أعلى مستوى، أعلى من الخشوع. ومن قرأ 500 آية كتب من المجتهدين، مجتهدين مو معنى يعني فقيه، مو يعني هذا اللي يقلدوه، مجتهدين يعني بالمعنى الذي قاله إمامنا أمير المؤمنين: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع وسداد وعفة واجتهاد، يعني الجد والجهد. ومن قرأ 1000 آية كتب له قنطار من بر، الله يعطيه برا يعني يعطيه ثوابا في عالم الآخرة بمقدار قنطار. قنطار شنو؟ إيش كتب؟ القنطار 15,000 مثقال من ذهب. المثقال إيش كتب؟ والمثقال 24 قيراطا. قيراط هذه عندنا هنا قيراط شيء كلش مختصر، صغير مختصر يسمونه قيراط، هذا عندنا هنا. يقول: كتب له، من قرأ 1000 آية كتب له قنطار من بر، القنطار 15,000 مثقال من ذهب، والمثقال 24 قيراطا أصغرها كجبل أحد. هذا أصغر القيراط كجبل أحد. وأكبرها ما بين السماء والأرض. اللهم صل على محمد. الروايات أنا كلها كاتب مصادرها، يعني إذا أحد منكم راد المصدر أقدر بعد أن أنزل أكمل الحديث أقدر أنزل المصدر. هنا نجي على آداب القراءة. آداب القراءة الظاهرية أشرنا إليه، الطهارة والاستقبال، استقبال القبلة وصحة القراءة. أما الآداب المعنوية أنتم تعلمون أن قراءة القرآن لها هدف، الهدف هو أن ترتسم سورة القرآن في القلب ويتأثر القلب بأوامره ونواهيه ويتثبت أحكام القرآن والمفاهيم القرآنية في القلب. هذا هو الهدف الحقيقي من الاهتمام بقراءة القرآن. ولا يتحقق هذا إلا في ظرف مراعاة آداب القراءة. من دون مراعاة الآداب هالحالة ما تتحقق. وقراءة القرآن كلقلقة اللسان ما بيها ذاك المستوى. سواء كان، أنا ما أقول قراءة القرآن كلقلقة اللسان ما إلى ثواب، خب إن شاء الله إلى ثواب المبلغ، لكنه ما بيها تلك الهيبة والعظمة. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه ذكر في كتابه 40 حديثا مثل آداب. الآداب هي كثيرة، الآداب المعنوية كثيرة مو منحصرة بها الآداب الثلاثة التي ذكرها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، ولكنه ذكر السيد الإمام رحمه الله مثل آداب التدبر والإخلاص والترتيل. التدبر يعني التمعن والتأمل في آيات القرآنية، والإخلاص أن تكون قراءته لله وحده لا شريك له، ولا تكون كرياء لا سمح الله أو كجلب الناس. والترتيل، هذا خب بالقرآن وارد، ورتل القرآن ترتيلا. الليلة إذا أقدر أقرأ المقدار اللي كتبت لكم في التدبر كافي إذا أقدر أقرأ. أولا التفكر والتدبر في آيات القرآن. المفروض أن تكون قراءة القرآن بتفكر وتأمل. والدليل على ذلك خب لا يعد ولا يحصى، ولكني أقتصر على قليل من الوجوه والأدلة. أولا هالرواية اللي قبل دقائق قرأناها، القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ في كل يوم 50 آية. هذه قراءة 50 آية المفروض أن يقرأها بروح أن هذا عهد الله إلي. والعهد كيف يطالعه؟ من يكون بينه وبين مولاه عهد، كيف يطالع هذا العهد؟ كيف يقرأ؟ طبعا يقرأ بإمعان، بدقة، بتدبر. ثانيا الرواية المروية عن علي بن الحسين سلام الله عليه زين العابدين يقول: آيات القرآن خزائن، يعني آيات القرآن مليئة بالمجوهرات واللآلئ المعنوية والأخلاقية والدينية والأحكام، فكلما فتحت خزينة ينبغي لك أن تنظر فيها. أي خزينة من خزائن القرآن من تفتح المفروض بك أن تنظر فيها الخزينة، شوف شكوا بها من لآلئ ومجوهرات. هذا معنى الإمعان والتأمل. القرآن هو يقول، بس هذا دليل، ما أدري الدليل الرابع صار كم دليل صار. القرآن هو يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن المطلوب هو التدبر في القرآن والتأمل والتفكر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الخامس عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجى، فليجل جال بصره ويفتح أو وليفتح للضياء نظره، فإن التفكر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور. بعد ما أدي السادس العدد سيت أنا السادس السابع خطبة المتقين لإمامنا أمير المؤمنين: فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. الخطبة المعروفة التي هذا همام حينما سمعها، تدرون القصة معروفة، شهق فمات ما قدر يتحمل، شهق فمات. خب أختم الكلام بحديث عن الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين: ألا أخبركم بالفقيه حقا؟ من هو الفقيه الحقيقي؟ يعني الفاهم الحقيقي الكامل الفهم، مو المقصود بالفقيه يعني المجتهد اللي يقلده، لا، يعني الفاهم الحقيقي. ألا أخبركم بالفقيه حقا؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين، أخبر من هو الفقيه حقا. قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله. هذا يذكر ست سبع صفات، يذكر هذا الأمير المؤمنين فيها الرواية يذكرها للفقيه حقا. الصفة الأولى هذه: من لم يقنط الناس من رحمة الله، يعني هذا الذي أتى بعذاب، هذا الذي أتى بذنوب الثقلين من غير مقنط من رحمة الله. قد يكون مثل ما وارد في بعض الروايات مقدار فواق ناقة، مقدار الشهيق ناقة أو مقدار حلبة ناقة باقي في آخر حياته، قد يكون رأسا ينتبه فيتوب ويصلح من أهل الجنة. أن ذاك في يعني وهي معروفة ذاك قبلا في أحاديث السابقة أن إبليس حينما جاء إلى نبي من الأنبياء قال قل لربك أنا أبتو، خب افتح لي باب التوب. أيس ذاك النبي؟ لا، ذاك النبي ناجى ربه فقال هذا الملعون هالشكل يقول هو مستعد أن يتوب، هل له من توبة؟ الله أيسهم؟ لا، الله قال لم يخلف فليتوب، وإنما طرد لأنه ما سجد على آدم. هذا الآن خلي يروح يسجد على قبره، ما أقبل توبته. والنبي جاب بشارة إلى هذا الخبيث، هذا الملعون أنه خوف، الله وافق، روح أسجد على قبر آدم، أنت إنما أصبحت ملعون ومطرود للتكبر اللي صدر منك لأنك لم تسجد على آدم، روح أسجد على القبر ماله تنفي المشكلة. قال أهو أنا على آدم في ذيك الساعة اللي كان قاعد على كرسي الكرامة وتاج الكرامة ما سجدت عليها، سأروح أسجد على قبره؟ ما ممكن. قال له خوك كيفك بعد، فسدوا الباب من قبل الله ماكو، من قبل النبي الله ماكو، إنما هو هذا الخبيث هو سد نفسه. أنا أقول أحيانا أن يزيد عليه لعائن الله لو كان يأتي إلى إمامنا، يعني طبعا هيك شخص عادة ما يتوفق للتوبة، لكن لو كان حقا يتوب ويأتي إلى إمامنا زين العابدين ما كان تعتقد ما كان يفتح له الباب؟ سلام الله يعني. بس خوه هو إيش إنسان بعد إيش توفيقهم ما يصير إلى قصة حكيم ابن قحط، ابن قحط نسيت اسم الصغير، أنا ذاكره هذا الذي قتل في يوم 61 حميد، أظن اسمه حميد ابن قحط، 60 من السادة قتلهم بأمر هارون الرشيد بعد في شهر رمضان ما كان يصوم، ما كان يصوم، كان يقول ليش ما تصوم؟ كان يقول شي في الصوم، أنا كتلت 60 واحد من أولاد علي وفاطمة في يوم واحد، صوم شي في. كان يقول المرحوم رحمة الله عليه، الله يرحمه، قال عظماءنا كبارنا صالحين الماضين، هذا الشيخ محمد علي الخراساني الواعظ الشهير في وقته طبعا في النجف الأشرف، هذا اللي الآن لا زال أحد أولاده أحد ولديه حي يرزق لا زال في مشهد الرضا، بس بعده كلش مشيد رايح، مع ذلك رغم شيبه وتكسر عظامي مع ذلك هو اليوم هم هو يصعد المنبر ويخطب ويعظ ويرشد ويسحر بكلامه حفظه الله. هذا أبوه كان يقول أن يأس هذا الخبيث حميد بن قحطب يأسه من روح الله، ليش ما رح؟ كان أيام موسى بن جعفر، ليش ما رح إلى بيت الرحمة إلى باب موسى بن جعفر؟ كان يطلب من العلاج، هذا يأسه أشد عند الله ذنبا من قتله لستين من أولاد علي وفاطمة. هكذا كانوا يربون أضغامنا كبراؤنا زهادنا عبادنا هكذا كانوا يربون الأمة. على كل حال يقول ألا أخبركم بالفقيه حقا؟ قالوا بلى يا أمير المؤمنين. قال الفقيه هذا اللي عنده كم صفة؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية ولم يؤمن من عذاب الله. لو أن أحدا أتى بثواب الثقلين ما ممكن نؤمن من عذاب الله، لا والله. إيش كثر يريد يعبد، إيش كثر يريد يطيع، وعمره إيش كثر؟ أفرض عمري 60، عمري 70، قول 90، قول 100، هل من سنة كلها صرفتها في طاعة الله؟ هل أصل إلى مستوى إبليس الذي عبد الله 6000 سنة؟ مو 100 سنة، شنو 100 سنة؟ 100 سنة، 200 سنة، شنو؟ عبد الله 6000 سنة لا يدرى من سن الدنيا أم من سن الآخرة. خب وصل إلى هذا المستوى وإذا بتكبر بمخالفة واحد سقط. ولم يؤمن من ولم يؤمن أحدا من عذاب الله، حتى لو كان هذا الواحد له عبادة في الثقلين. ولم يرأ الصفة الثالثة للفقيه، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ليس غير المعاصي، المعاصي حتى صغائرها كبائر. الله يرحم أستاذنا السيد الشاهرودي رضي الله تعالى عليه، هذا العالم العظيم الذي كان في النجف الأشرف، هو هالشكل كان يعبر، كان يقول أصلا إحنا صغيرة وكبيرة ما عدنا مخالفات الله، كيف تكون صغيرة؟ أنا الذي عصيت جبار السماء. كيف تكون صغيرة؟ معصية الله تكون صغيرة؟ كان يقول عدنا مكفرة ومكفرة، ذاك الشيء كان يعبد رحمة الله. كان يقول هناك معاصي تسمى كبائر ومعاصي تسمى صغائر، في الحقيقة كلها كبائر، إلا أن ما تسمى كبائر هي التي لو أن أحدا تركها الله يكفر عن ذاك القسم الثاني اللي يسمى بصغائر، وإلا صغيرة ما عدنا. ولم يرخص لهم في معاصي الله. الصفة الرابعة ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. أفضل كتاب هو كتاب الله، أفضل كلام هو كلام الله، لا يترك القرآن رغبة من القرآن إلى غير القرآن. ثم يقول سلام الله عليه ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. وفضل فد واحد يصير علامة في الفقه، في الأصول، في التاريخ، في الأحاديث، في القرآن نفسه، إن كان لا يفتح قلبه لله. المقصود بالتفهم هذا ما ألقينا كل علم، بالعكس علمه سيكون وبالا عليه. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. ألا شاهدنا هنا، أنا قرأت الرواية لأجل هالمقطع، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. كان شاهدنا على هذا، يقرأ قرآن ولا يتدبر فيه ولا يمعن فيه ولا يدقق فيه، ما أعرف ذيك القيمة. ألا لا خير فيه، لأن هيش قراءة قرآن ما رح تربي هذا الرجل القارئ. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. آخر فقرة يقول ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. يعبد ربه 60 سنة 70 سنة صلاة صوم، لكن ما متعلم مسائله، تعالي بعد 70 سنة تطلع كل صلواته، ها ما كان يدري أنه الوضوء كيف، تبين كل صلواته باطلة أو كل صيامه باطل. يقول أنا كنت أغسل في الغسل أغسل بدني أولا بعدين رأسي، ما شفت أدري أنه أولا كنت أغسل رأسي، هيك كله راح هباء. ليش؟ لأنه تفقه ما عنده. بس التفقه ما لازم يعني يروح يدرس يصير مجتهد، لا، يدرس رسالة عملية كف، طيب رسالة عملية يدرس. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. الشرط الثاني الإخلاص في القراءة، هذا لعلنا نوفق لبحثه في الأسبوع القادم إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم لمرضاته، وأن يحسن عواقب أمورنا، وأن يكتبنا من السعداء ولا يكتبنا من الأشقياء. والسلام.